خلص من الأول صح؟
أيوه خلص شوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال: فصل. العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم فيه اجتماع، وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة، فليس النهي عن خصوص أعيادهم، بل كل ما يعظمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لها في دين الإسلام، وما يحدثونه فيها من الأعمال يدخل في ذلك. هنا نبه رحمه الله تعالى على فائدة، وهي أنه ليس النهي عن خصوص أعيادهم، يعني إذا كان يوما معينا يحتفلون فيه كعيد رأس السنة الميلادية أو غيرها، بل كل ما يعظمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لها في دين الإسلام. كل وقت يعظم من غير دلالة شرعية، أو كل مكان يقدس من غير دليل شرعي، فإنه يدخل في ذلك، وليس اليوم المعين أو الزمان المعين الذي اعتادوه، بل كل مكان أو زمان يعظم فإنه يدخل في أمر الجاهلية، لأن ذلك إنما يثبت بدليل، فإذا لم يكن دليل فهذا مردود على فاعله وصاحبه، لأنه ليس الإنسان أن يتخذ زمانا معينا أو مكانا معينا يتعبد فيه بشيء من الأشياء أو يخصه إلا بدليل شرعي. وهذا حد البدعة كما أوضحنا ذلك كثيرا بأنه حد البدعة ما خالف الشرع في زمان معين أو مكان معين أو في جنس معين أو سبب معين أو قدر معين أو وصف معين، فلا بد للعبادة شيء قاله عبادة أن يوافق الشرع في واحد من ستة أمور: إما في السبب، إن كان هذا يحدث له سبب فنقول أين الدليل على ذلك فيكون بدعة، أو يحدث له أيضا جنس لم يأتي به الشارع، أو يحدث له زمان أو مكان أو قدر أو وصف. هذه ستة أشياء لابد أن تتطابق مع الشريعة، فكون الناس يعظمون زمانا أو مكانا معينا فإن هذا يجعل الأمر محدثة وبدعة. وكذلك حريم العيد، وهو ما قبله وما بعده من الأيام، وهو ما قبله وما بعده من الأيام التي يحدثون فيها أشياء لأجله، هذا أيضا ينضاف إلى هذا اليوم. يعني لو افترضنا عندنا مثلا يوم العيد، يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى معروف، فلو أحدثنا شيئا يكون في آخر يوم من رمضان في يوم الفطر مما يتصل بهذا العيد ولم يرد به شرع فهو أيضا ملحق بالإيه؟ بالبدعة، لأنه لابد أن يكون عليها دليل، مثل ما يعتاد الناس يقول مثلا هذا يوم الوقفة مثلا في طقوس معينة، أو الجمعة اليتيمة اللي تسبق العيد يقول هذه الجمعة يتيمة فيحدثون فيها طقوسا معينة، كل هذا من البدع. أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها أشياء لأجله، أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمه وحكمه فلا يفعل شيء من ذلك. فإن بعض الناس قد يمنع من إحداث أشياء في أيام عيدهم كيوم الخميس والميلاد، ويقول لعياله إنما أصنع لكم هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر، وإنما المحرك على إحداث ذلك وجود عيدهم. يعني إحنا مش هنعمل حاجة اليوم اللي هو يسبق العيد، ليه؟ بمناسبة العيد، والشهر القادم سوف أعمله لكم. يعني هو يبين رحمه الله تعالى هنا أن أي إحداث سواء في أزمنة مخصوصة أو في أمكنة مخصوصة أن أي إحداث في ذلك هو إحداث. وكذلك ما يقترن بالعيد وإن كان عيدا، يعني لو افترضنا عيد شرعي زي عيد الفطر وعيد الأضحى، لكن إن وضع له حريم في الوقت وحريم في المكان أي جعل له أيام تقدس معه من غير دليل شرعي فإن هذا مردود. ولهذا نحن في أيام عيد الفطر تختلف أيام عيد الفطر عن أيام عيد الأضحى، فنحن مثلا في الفطر نحتفل بيوم واحد فقط هو عيد الفطر، وليس عندنا أيام تسبق أو أيام تلي عيد الفطر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. لكن لما نأتي إلى عيد الأضحى نجد أن عيد الأضحى جعل له الشارع ثلاثة أيام بعده، هذه ثلاثة أيام هنا وليس شيء منها هناك، هذا عرف من قبل إيه؟ هذا عرف من قبل الشرع. فمن أحدث مع عيد الفطر أياما أخرى ولو يوما واحدا فإننا نقول هذه بدعة. ليه؟ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك. قال: فهذا أيضا، وإنما المحرك على إحداث ذلك وجود عيدهم، ولولا هو لم يقتضوا، ولولا هو أي ولولا ذلك يعني لم يقتضوا ذلك، فهذا أيضا مقتضيات مشابهة. لكن يحال الأهل على عيد الله ورسوله، يعني الذي شرعه الله ورسوله، ويقضي لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره. ولكن يحال الأهل أي الأقارب على الأعياد الشرعية وتقضى لهم فيها من الحقوق من صلة الأرحام والتوسعة الأولاد ما يقطع استشرافهم إلى غيره، فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاه. شوف هذه القاعدة، يقول فإن لم يرضوا أي بالتوسعة والقيام بالحقوق التي تكون في العيد من التوسعة والتهنئة وغير ذلك، إن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أغضب أهله لله يعني إن أرادوا غير هذا اليوم من الطقوس المعينة فرفض ذلك فغضبوا، فمن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاه. وهذه قاعدة، مش أهله فقط، من أغضب أي أحد، أي أحد إن أغضبه لله يوشك أن يرضيه الله ويرضي من أغضبه. ليه؟ لأن القلوب سبحانه من أصابع الرحمن. والعكس، فمن أرضاهم في سخط الله أسخطه الله وأسخطهم عليه. هذه قاعدة، طبعا قاعدة مسلكية مهمة جدا، بل هي في غاية الأهمية، وهي أنه من ترك شيئا لله سبحانه وتعالى عوضه الله خيرا. أنت تغضب جارك، تغضب أرحامك، تغضب أولادك لله. يعني إيه لله؟ يعني أروح أغضبهم يعني كده وأقول لهم أنا بغضبكم لله؟ يعني يتنازعوا في شيء فيه نص شرعي، فيه ما يرضي الله، وهم لا يرضون بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيقدم رضا الله على رضا فيغضبون. فحينئذ يوشك الله سبحانه وتعالى أن يرضيهم وأن يرضيه. والعكس، إن أرضاهم بسخط الله قال والله أنا ما أقدر على غضبهم، فيرضيهم بسخط الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يسخط قلوب العباد عليه، فالجزاء من جنس العمل. وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك. سبحان الله، العصور متشابهة، يعني غالبا ما يكون هذا رجعا إلى النساء. احنا اليوم عايزين نقضي اسبوع في المصيف، نقضي يوم في كذا، نعمل كذا، نسوي كذا. غالب من يقود الحملة دي من يا اخوان؟ النساء الغالب، مش الرجال، ولكن غالب ما يقود الحملة هذه النساء. ما تزعلش الولد، ما تزعلش البنت، ده يوم في العمر، انت يعني مش عارف ايه، ما فلان ما شاء الله، ولا كأنه متن شرعي، بتلاقيها حافظة شوية كلمات كأنها ايه، متن بالفقه او متن في الحديث، وعيال الناس وايش معنى عيالك، والعيال يتعقدوا، والعيال مش عارف كذا، طول السنة بيذكروا، طول السنة بيعملوا، اطلع بيهم، اسوي بيهم. طبعا امام هذه الحملة يضعف الرجل الا اذا كان كابن تيمية رحمه الله تعالى، اذا كان على طريقة ابن تيمية وفي قوة ابن تيمية يمكن، والا اذا كنت اقل من ذلك فقد تضعف ايه كثير. ولهذا تجد كل هذه الاشياء من بدع وخرافات وضلالات ومعاصي انما يؤزز اليها النساء. ولهذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم اذا يقول في حديث ابن عباس عند البخاري: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. تكفر، يعني من هذه الحيثيات كفران العشير، ولكن أكثر أهل النار من النساء، لأنهن الأضعف، ولأن تلبيس الشيطان في عليهن يعني أقرب، وغير ذلك مما يكون من عادة النساء ومما هو معلوم. وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك. ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم، طبعا الفتنة متعددة، سواء كانت في التبرج وفتنة النظر، أو كانت أيضا فتنة الطاعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث ابن عباس عند البخاري يقول: ما لو أحسنت لإحدهن الدهر كله ثم رأت شيئا منك قد مرأت خيرا قد. ثم قال: ما رأيت إيه أذهب لرب الرجل للب الرجل الحازم من كن من النساء. ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كن، أي من النساء. يكون الرجل حازما ويكون قويا، لكن يتلاعب به الايه، يتلاعب به النساء. واكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. أكثر ما يفسد الملك والدول في نسخة أكثر ما يفسد الملل والدول، أكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء، طاعة الإيه؟ النساء. تدخل المرأة البرلمان يبقى على الدولة السلام، لأنك أسندت الأمر إلى غير أهل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند البخاري يقول: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ لما قال في الأول كيف إضاعتها، قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهل، فإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن غير أهله أن تجعل المرأة في المنصب من المناصب. المرأة ليس لها إلا البيت، وإنما يجوز للإنسان أن يرجع إلى المرأة إذا استشارها أو شيء، أما أن المرأة تتولى أمرا من الأمور فإنه فاسد لا محالة، فاسد لا محالة. مديرة كذا، رئيسة كذا، وزيرة كذا، نائبة كذا، عضوية كذا، كل الكلام ده كلام فاضي. إنما هو عرف من جهة الغرب وأرادوا تطبيقه في أمة الإسلام. أما وأنت مغمض عينيك فساد عريض، فساد عريض. حتى لو إدارة مدرسة، فضلا بقى أن إدارة دولة أو إدارة كذا، حتى لو إدارة مدرسة أي شيء، فإنه لا يجوز أن تولي المرأة. ولهذا لم تكن المرأة قائد الجيوش، بل ولم تكن المرأة قاضية، بل ولم تكن المرأة إمامة صلاة، إمام صلاة، بل ولم تكن المرأة مؤذنة صلاة. ليس المرأة شيء من ذلك، ليس المرأة شيء من ذلك. واحد يقول: هؤلاء الناس يقولون هذا اغفل المرأة والمرأة كالرجل، ولا نقول هذا عندهم. هناك المرأة ليست مغفلة عندنا، المرأة معززة مكرمة، المرأة تلبس تاج الإسلام في بيتها معززة المكرمة، في بيت أبيها ينفق عليها، ثم في بيت زوجها ينفق عليها، ثم إن الدور الذي تقوم به المرأة في البيت من يهمله؟ أليس هذا قمة الإكرام وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء شيخ عظيم امرأة، وراء رئيس عظيم امرأة، وراء ولد على خلق وأدب وكذا امرأة، كل رجل تراه عظيما في المجتمع وراءه امرأة عظيمة، امرأته تشجعه على الكرم، تشجعه على طلب العلم، تشجعه على الدعوة، تشجعه على الجهاد، تحمل عنه عناء ولده في التربية الصالحة الحسنة فيكون أبناؤه بارين به. وراء كل رجل عظيم فعلا امرأة عظيمة. كيف نغفل هذا الدور؟ ولكنهم أرادوا ألا يكون لها هذا الدور، لأنه ألا يكون لها هذا الدور إنما هو طعن للمجتمع في الصميم. مثل أعزكم الله، لو أنك تأتي بالإنسان ليكون مكانه الزريبة، وتأتي بالحيوان ليكون مكانه غرفة النوم التي اشتريتها، فهذا عكس لطبيعة الأمر، عكس لطبيعة الأمر. نعم المرأة استشار النبي، استشار أم سلمة رضي الله عنها، نعم النبي صلى الله عليه وسلم حادث عائشة كثيرا وكلمها كثيرا. المرأة كزوجة في بيتها مصونة لا تخرج، وقرن في بيوتكن، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. شوف، إذا أردت المرأة تماما اقرأ من أول سورة، اقرأ في سورة الأحزاب: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. من أول هنا انظر المرأة بحق، إن اتقيتن، والأمر إذا كان لنساء النبي فهو من باب أولى لمن دون نساء النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إلى آخر الآيات. هذا وضع المرأة. وضع المرأة إذا خرجت مضطرة، إذا خرجت مضطرة فاقرأ سورة القصص. قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ما خرجنا إلى الحاجة أبونا شيخ كبير، ومع ذلك لا نخالط ولا نشارك الرجال، نحن في ناحية واحدة في ناحية بعيد. ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وظيفة المجتمع فسق لهما، يعاون يحاول أن يسد هذا الباب. إذا خرجت المرأة مضطرة فكن صاحب مروءة، لست ذئبا مفترسا. ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، انظر إلى هذا البديل لما وجد على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليك أجر ما سقيت لنا. تقدير أهل المرؤات في المجتمع ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين خلاصة الذي في أي مجتمع. من الذي سيتولى؟ القوي الأمين. شوف مجتمع في معالجة قضية خطيرة جدا، حاجة من ضعاف كالنساء، ثم مروءة في المجتمع مثل حاجة في المهاجرين، ثم مروءة في الأنصار. لابد من مجتمع متكامل، وهذا يحتاج إلى تربية طويلة على المعاني العظيمة في الإسلام. ثم محبة وجود البديل إذا وجد، فهو عند الاضطرار تقوى من النساء. فلما وجد البديل يا أبت استأجر ولا تخف، إن خير من استأجرت القوي الأمين. مش اللي بيختاروا الأكثرية، دمار، هذا دمار، دمار. بتوع العصابات هيختاروا بتاع العصابات، وبتوع المخدرات هيختاروا بتوع المخدرات. ومعلوم في أي مجتمع أن الصالحين قلة في الناس، فمن يختار الصالحين؟ لا، القوي الأمين. مش حاجة اسمها القوي الأمين، اللي عنده كفاءة، عنده أمانة، عنده قوة، يعرف ذلك المسؤول، يعرف ذلك والعقد، فيوضع القوي. ديكتاتورية؟ لا، مش ديكتاتورية، ليس ديكتاتورية، وإنما هو النص الذي نص الله عز وجل عليه، ما ينبغي أن يرجع إليه الناس. ليس ديكتاتورية مبنية على رأي المحض، وإنما هي مبنية على النص الشرعي. والإسلام ما يعرف لا ديمقراطية ولا ديكتاتورية، لا حرية بلا حدود، ولا صلافة واتباع للرأي دون رجوع إلى النص الشرعي والمقاييس المعتبرة شرعا. إن خير من استأجرت القوي الأمين. طيب كيف يكون ذلك؟ لا بد من الصيانة. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. يبقى لابد أن يكون له وجود شرعي ما أمكن، ومن الوجود الشرعي هنا أن يكون زوجا لإحدى ابنتين، وبهذا نأمن الدخول والخروج مما يكون في الأجراء الذين قد يحصل معهم التساهل، فيحصل بسبب ذلك من المخالفات ما يحصل في إجارة معتبرة شرعا. حدد العمل، حدد الزمان، حدد المقابل، كل شيء على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. أخلاق المستأجرين مع الأجراء إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت أيديه فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس. قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين. أخلاق من الأجراء في غاية من الصلاح، لن أقصر في حقك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذه صورة لهذا المجتمع مع المرأة مع كل شيء. يعني لو أتيت بهذه الصورة، هذه الصفحة من صورة القصص، وضعتها الآن عرفت هل المرأة تتولى أو ما تتولى، ما صورة المجتمع حتى يكون صالحا، ما هي حيثيات استعمال أحد في منصب من المناصب، ما الذي يجب على المجتمع. أنت ترى مجتمع كله يتحرك، مجتمع كله بأسر يتحرك، اللي مدير مدرسة والعامل والأجير والسواق والرئيس والغفير والضابط كله ترى كل هذا لابد أن يكون، حينئذ يكون صلاح للمجتمع. رئيس فقط ما يصلح، رعية بدون رئيس ما يصلح، لابد أن يكون هناك منظومة متكاملة بين الجميع، كل يتقي الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا في ضوء تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، لا في ضوء وضع قوانين أرضية وضعتها حثالة العقول البشرية، ما يصلح هذا. فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. فكيف تسعد أمة الإسلام بوضع هذه القوانين الغربية وبوضع هذه التشريعات الأرضية التي فقط يكون موقفنا مع أصحابها من باب الكفر وعدمه، من باب الخروج وعدمه، لا من موقف الإجرام، فإنه إجرام عظيم وتجاوز خطير وفساد عريض، يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك الفساد الذي يدفعه المجتمع ثمنا نتيجة الإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حال التحاكم إليه. فانظر إلى كلمات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنها كلمات من أعظم ما يكون. يقول: وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك. ثم يقول: وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. يا سبحان الله، يا سبحان الله، أكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة، ليس عن أبي بكر، عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ماذا نفعل أمام هذا النص يا إخوان؟ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ماذا نصنع أمام هذا النص؟ هل يمكن لأحد أبدا، لا جماعة إسلامية ولا حزب إسلامي، أن نطيع حينما يقول لا سوف يحصل الفلاح بولاة المرأة؟ حتى في الدورات الأولى أو الدورة الأولى كان يقول المرأة في النصف الأخير، واخد بالك، ثم جاءت التعليمات أن تكون المرأة في النصف الأول، لابد أن تكون المرأة في النصف الأول. فما يبقى عندنا مثلا مجلس 500 واحد يمثلون الشعب كله، يمثلون 90 مليون، نصهم نسوان. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قد يقول قائل: لكن المرأة قد تكون المرأة عاقلة ورشيدة، وكم من امرأة قد تكون أفضل من كثير من الرجال وغير ذلك. نقول: ولو كانت المرأة من أعقل الناس، ما رأيك في عائشة رضي الله عنها؟ في أعقل من عائشة؟ خير نساء العالمين فضل عائشة، يقول النبي، على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومع ذلك أبو بكر قال فيها الحديث، لما قال معكم قالوا عائشة، قال ارجعوا ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وروي أيضا: هلكت الرجال حين أطاعت النساء، يقول هلكت الرجال حين أطاعت النساء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وكما ترون. عارفين ليه الزواج اليوم بمئة ألف ومئة وخمسين ألف، والرجل يفضل يجي ويحط على نفسه وصلاة أمانة وكمبيالات، تعرفوا ليه؟ المرأة اللي قاعدة في البيت، من أجل المرأة اللي قاعدة في البيت، بنتك، وبنتك مش أقل من حد، وهتلاقيها طب يا حرمة أنا ما عادش معايا، استلف إيه يعني؟ استلف، ما كله بيستلف، خد على نفسك مش عارف ايه، مش مشكلة، ومش اخرتها سجن، سجن الرجال. هذا الذي يحصل، كل اللي في السجون دول نصهم اطاعوا النساء. ولو ان الرجل ماشى على حسب حالتي، والله يا ابني تعال انا قدرتي اجيب كذا وكذا، وانت يا ابني هات اللي تجيبه، خلاص اتحلت المسألة. لكن لا، لازم تجي، ولازم ورد وشفاشق وازياز ومش عارف ايه، وحط فين، في 3 في 6 في 7 في 8 في 10، وفي النهاية الرجل عاجز عن هذا. والله يا اخواني صار يطوفون على البيوت الان، انا عندي مش عارف ايه وصلات هتدفع كذا، انا عندي كذا، انا عندي كذا، انا عندي كذا، هذا في النهاية. فان بحثت في هذا كله وجدت وراءه امرأة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين، شوف سبحان الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لما رجعناه في تقديم أبي بكر: إن كنا صواحب يوسف، أي لكنا من الكيد ما لكن. يريد أن النساء من شأنهن مراجعة ذي اللب. شوف يعني لو أن النبي ليس بحازم أمره، شوف شيخ الإسلام يستنبط يقول إيه: يريد أن النساء من شأنهن مراجعة ذي اللب. ماذا فعلت امرأة العزيز في العزيز وهو عزيز مصر؟ لكن ماذا صنعت؟ سبحان الله، شوف يرى بعينيه كذا وتقول له لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، ويرى أمانة. قال: هي راودتنا عن نفسي وحصرت الآية وشهد شهد من أهلها، ومع ذلك يوسف أعرض عن هذا واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين. لأن المرأة ملكت عليه إيه؟ ملكت عليهم، ومع ذلك في النهاية دخل معه السجن فتيان مع كل هذه المؤامرة. ثم بدأ لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فانظر كيف تفعل النساء، انظر كيف تفعل النساء. فالنبي يقول: إن كنا صواحب يوسف، يريد أن النساء من شأنهن مراجعة ذي اللب، كما قال في الحديث الآخر: ما رأيت من نقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن. ولهذا معركة اليهود يا إخوان، معركة اليهود في النساء والاقتصاد والمال، مال ونساء، مال يسيطرون به على العالم ونساء يفسدون به. ولهذا تلاقي رئيس مثلا أمريكا فضيحة جنسية، فضيحة، وتظل المرأة تستدرك حتى كذا توقع هذا، وده اللي بيفعله الموساد. الموساد بيورط الشخصيات هذه، واخد بالك؟ ثم مع ذلك عند الحاجة وعند الضرورة يقدمون الورقة، يعني هذه أوراق قد تكون أوراق قديمة، واخد بالك؟ لكن عند الوقت المناسب يخرجون الورقة. ليه؟ لأنهم يعلمون أنه ما يأتي بذي اللب إلا المرأة، ما يأتي بذي اللب إلا المرأة، فيسلطون عليه المرأة، يسلطون عليه المرأة، ثم تكون ورقة في وقت الطلب. نعم. المهم نعم، كثير من هذه الأشياء، يعني ملف عفن، وهذا ملف خطير جدا وموجود. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب اللب ذي اللب من إحداكن. ولما أنشده الأعشى أبيات التي يقول فيها: وهن شر غالب لمن غلب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرضيه ويقول: وهن شر غالب لمن غلب. جاء ذلك في قصة في مسند الإمام أحمد، وذكر ابن سعد في طبقاته، ورد كثير في السيرة. ولذلك امتن الله على زكريا عليه السلام حيث قال: وأصلحنا له زوجة. وقال بعض العلماء: ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجه له. يا سلام يا سلام، ينبغي، قال بعض العلماء: ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله، يعني في الرغبة يرغب إلى الله عز وجل ويجتهد في الدعاء في إصلاح زوجه له. وأصلحنا له زوج، ليه؟ لأن الزوجة لو أصلح الله حالها أصلح الله حالك. أنت قاعد ليه في المسجد واخد بالك؟ تعالى أنت، ما العيال عايزين يفطروا، العيال عايزين يعملوا، والعيال عايزين يروحوا المدارس، سيبنا من قعدة المسجد، ما أنت مش صليت الفجر، واخد بالك؟ ما الحمد لله، تعالى وشوف العيال. يبقى منعتك من إيه؟ من المسجد. طب انا عايز احضر درس العصر واخد بالك، طب واحنا مش عايزين ناكل مش كذا، طب حسن دخلك، طب حسن نظامك الى اخره. طب لو جيت تذاكر في البيت، لا هو انت ما راكش غير قرايه، هم الخمس زي تقعدهم في البيت قرايه قرايه، ما تسيبك من الموضوع ده واخد، ما تحوش عني العيال، ما تعمل كذا، يبقى خلاص. وانما تريد المراه من الزوج ان يكون ايه، حامله نقود بس، يطلع يشتغل ويجي الفلوس في جيبه، يرفع ايديه فوق تاخد ايه. اول ما يدخل يسلم الراي. لكن وراء بقى اطلع يا ابني، مثل انظر الى ام سفيان الثوري، هي مفتاح سفيان الثوري. لما بلغ سفيان مبلغ من يطلب العلم البسته لبسه العلماء، وقالت لسفيان اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي، اطلب العلم يا بني وانا اكفيك بمغزلي. ربيعة الرأي وراءه ايضا امرأة عظيمة دفعت به، البخاري وراء امرأة عظيمة دفعت به، مالك وراء امرأة عظيمة دفعت به. فلو قرأت في سير الصالحين وجدت ان الامة الصالحة وان المرأة الصالحة انما تدفع الى فضائل الامور. هذه نسيبة بنت كعب في احد يقولنا بما التفت يمينا ولا شمالا الا وجدت نسيبة تقاتل ومعها اولادها. فهذه كلمة رائعة، قال بعض العلماء ينبغي للرجل ان يجتهد الى الله في اصلاح زوجه له. قال فصل: اعياد الكفار كثيرة مختلفة. سبحان الله، شيخ الاسلام يعني وان يبحث في موضوع لكن تجد تحف ودرر بجوار البحث الاصلي. يعني نتكلم الان عن مسألة الاعياد واحداث اشياء في ايام غير يوم العيد، في ايام او امكنة معينة، وهذا غالبا ما يكون ارضاء لاهله، فتكلم عن مسألة الارضاء الاهل وان الشر في طاعة النساء في ذلك، ثم تكلم عن هذا. قال فصل: اعياد الكفار كثيرة مختلفة، وليس على المسلم ان يبحث عنها ولا يعرفها، بل يكفي ان يعرف في اي فعل من الافعال او يوم او مكان ان سبب هذا الفعل او تعظيم هذا المكان او الزمان من جهته، مش لازم ما تعرف تفاصيل ذلك، المهم ان تعلم ان ذلك مرجعه الى ايه، الى الكفر. يعني مثلا انا الان ما عدش بقى افصل في مثلا رأسمالية وديمقراطية وكذا، طالما اعرف ان هذا الشيء من قبل الكفار خلاص يكفيني هذا الاصل، ارفض ذلك لا اشابههم حتى ولو لم اعلم دقائق الايه الامور في ذلك. ولو لم يعرف ان سببه ان سببهم ولو لم يعرف ان سبب، يقول ان سبب هذا الفعل، بل يكفيه ان يعرف اي فعل من افعال او يوم او مكان ان سبب هذا الفعل تعظيم هذا المكان او زمان او زمن من جهتهم، ولو لم يعرف انه ان سببه من جهتهم، فيكفيه ان يعلم انه لا اصل له في دين الاسلام. ولو لم يعرف ان سببه من جهتهم، هذه مسألة ثانية، فيكفيه ان يعلم انه لا اصل له في دين الاسلام. يعني اذا عندنا حاجتين دلوقتي، يترك ذلك اذا عرف ان ذلك من جهته، طيب، ويترك ذلك اذا عرف ان ذلك ليس في دين الاسلام ولو لم يعرف انه من جهته. اذا عاد الامر الى ايه، الى انه ليس من دين الاسلام، فكل من ليس من دين الاسلام فيتركه. فان عرف انه ليس من دين الاسلام وايضا هو مما هو عليه سبيل المجرمين، فليترك ذلك اضعافا ايه، مضاعفا. ليه؟ لان النهي هنا سيكون اكبر واكبر. قال: فانه اذا لم يكن له اصل، فاما ان يكون قد احدثه بعض الناس من تلقاء نفسه، او يكون ماخوذا عنهم، فاقل احوال ان يكون من البدع، ونحن ننبه على ما راينا كثيرا من الناس قد وقعوا فيه. شوف شغل الدكاترة والمهندسين، ياخد لك بقى الحتة اللي ايه على جنب دي، واخد بالك، يقول لك بقى ناخد من دي ممكن نجند النساء. هم كانوا مجندات؟ ما كانوش مجندات، انما كانت هذه المرأة حينما كانت تخرج، ودي طبعا قبل فرضية الحجاب، كل هذا كان في احد قبل فرضية الحجاب في العام الخامس، اما لما فرض الحجاب ما خرجت النساء، والنبي قال لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر، يبقى احنا نجنده للحج والعمر. جنده بالحج والعمر تمام. لكن ولو مع ذلك نقول مثلا لو حصل عندنا مستشفياتنا مثلا لما تحصل حرب لما يحصل كذا ويحصل ضحايا من نساء ورجال وأطفال، فاحتاجنا إلى من تمرض النساء من تمرض الرجال، يبقى العمل اللي هو من طبيعة الايه المرأة في مستشفى في كذا ما في إشكال، لكن المرأة مش هتطلع تركب دبابة أو تمسك صاروخ أو غير ذلك من هذه الأشياء. نعم. إنما تقعيد إن جند أو تقعيد إن ضابط يكون امرأة مثلا في الجيش أو في الداخلية أو في كذا، كل هذا أتانا من الغرب ولا نعرفه. فإذا كان الشيء على الوجه الذي وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في إشكال. وفيدة طببت سعد بن معاذ في المسجد لما جرح في الخندق، طببته في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أمر بتطبيبه في المسجد حتى يكون قريبا منه صلى الله عليه وسلم، فكانت تطببه ما في إشكال. إذا كان الأمر على الوجه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس، لكن أن نأخذ من هذا تقعيدا عاما ونقول إذا تجند النساء وتخرج النساء وغير ذلك والنساء تمسك الخناج، لا، لم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك نعم. دي بابتين يعني بابتين. فمن ذلك الخميس الحقير الذي في آخر صومهم، فإنه يوم عيد المائدة فيما زعمون ويسمونه عيد العشاء، وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى الأحد، هو عيدهم الأكبر، فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات، فمنه خروج النساء وتبخير القبور ووضع الثياب على السطح وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب واتخاذه موسما لبيع البخور وشرائه، وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت إذا اتخذه وقت للبيع ورقي البخور مطلقا في ذلك الوقت أو في غيره، أو قصد شراء البخور المرقي، فإن رقي البخور واتخاذه قربانا هو دين النصارى والصابئين، وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر الطيب من المسك وغيره، مما له أجزاء بخارية وإن لطفت أو له رائحة محضة، ويستحب التبخر حيث يستحب التطيب، وكذلك اختصاصه بطبخ رز بلبن أو بسيسة أو عدس أو صبغ أو بيض أو مقر، وهو الصبر أو شبيه به، ويطلق على اللبن أيضا، يعني مهم اتخاذ أكلات معينة أو طقوس معينة. ومن ذلك ما يفعله الأكارون من نكت البقر بنكت الحمر أو نكت الشجر أو جمع أنواع من النبات والتبرك بها والاغتسال بمائها، ومن ذلك ما قد يفعل الإنسان من أخذ ورق الزيتون والاغتسال بمائه أو قصد الاغتسال في شيء من ذلك، فإن أصل ذلك ماء المعمودية اللي هو عند النصارى لما يغمسوه يغمس الولد. ومن ذلك ترك الوظائف الرتيبة من الصنائع والتجارات أو حلق العلم وغير ذلك، واتخاذه يوم راحة وفرح، تجي يوم رأس السنة الهجرية، طب واحد يقول لك الدولة هي اللي عاملة، خلاص احنا نقول لازم نروح الشغل اذا الدولة اغلقت، لك لا ينبغي للدولة ان توقف الاعمال في مثل هذه الايام. قال واتخاذ يوم راحة وفرح واللعب فيه بالخير او غيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الايام، حتى اتخاذ ذلك في الاعياد التي تسمى اسلامية لا يجوز ايقاف الاعمال، حتى في الاعياد التي تسمى اعياد يعني دينية، أقصد زي النصف من شعبان أو 27 من رجب أو مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، كل هذا من الأعياد التي لم يرد بها نص شرع. أما في عيد الفطر وعيد الأضحى فنعم، حينما توقف الأعمال من أجل هذا فهذا لا بأس به، لأنه يوم يوسع فيه على الأولاد. والضابط أنه لا يحدث فيه أمر أصلا، بل يجعل يوما كسائر الأيام، فإن قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن اليومين اللذين كان لهم يلعبون فيهما في الجاهلية، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعيدون فيه. ومن ذلك ما يفعل كثير من الناس في أثناء الشتاء في أثناء الكانون الأول لأربع وعشرين خلت منهم، ويزعمون أنه ميلاد عيسى عليه السلام، فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات، مثل إيقاد النيران ووحدات الطعام والصناع شمع وغير ذلك. فإن اتخاذ هذا الميلاد عيدا هو دين النصارى، ليس لذلك أصل في دين الإسلام، ولم يكن لهذا الميلاد ذكر أصلا عن عهد السلف الماضين، بل أصله مأخوذ عن النصارى، وانضم إليه سبب طبيعي وهو كونه في الشتاء المناسب لإيقاد النيران وأنواع مخصوصة من الأطعمة. ثم إن النصارى تزعم أنه بعد الميلاد بأيام، أظنها 11 يوما، عمد يحيى لعيسى عليهما السلام في ماء المعمودية، فهم يتعمدون في هذا الوقت ويسمونه عيد الغطاس. وقد صار كثير من جهال النساء يدخلن أولادهن إلى الحمام في هذا الوقت، ويزعمن أن هذا ينفع الولد، وهذا من دين النصارى وهو من أقبح المنكرات المحرمة. ولعل هذا مما يعني اشتققناه منهم وأخذناه واستلناه منهم في يوم شم النسيم من النزول في المياه مبكرا. وكذلك أعياد الفرس مثل النيروز والمهرجان وأعياد اليهود أو غيرهم من أنواع الكفار أو العجم أو العرب، حكمها كلها على ما ذكرناه من قبل. كيف بقى إذا ذهبت إليه في أعيادهم؟ إذا انضاف إلى ذلك أنك تذهب وأنك تبارك وأنك تحضر طقوسهم، هذا من أعظم المنكرات، بل يخشى على عن ذلك. فمه أهدى، يعني لو واحد عزمت هو فلا تلبي دعوته، عياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هذه، زي ما قلنا الحد التي تقبل هديته مخالفة للعادة، هذا في الذي يسمونه عيدا شرعيا أو فكيف عيد من أعياد هؤلاء، خصوصا إذا كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه به، مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد، أو إهداء البيض والآخر صومهم. وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد، لا سيما إذا كان مما يستعان به على التشبه به كما ذكر. ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد واللباس، يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك، لأن في ذلك إعانة على المنكر. فأما مبايعته ما يستعينهم به على عيدهم أو شهور عيدهم فيها، فقد قدمنا أنه قيام عياد التي تكون عندنا بالشام، مثل طور يانور دير أيوب أشباهه، المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقرة والدقيقة والبر وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم، وإنما يشهدون أسواق. قال إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس. فأما مبايعته ما يستعينون هم به على عديم أو شهود عديم الشرائع فيها، فقد قدمنا أنه قيل الإمام أحمد هذه العيادة تكون عندنا بالشام، يعني المسلمون يخرجون إلى أسواق البهائم مثلا، إلى أسواق كذا، ما يذهبون إلى أماكنهم الخاصة، فإذا أتوا يشترون، معروف مثلا إن قد يشترى اللحم بكثرة في هذه الأماكن الأزمان، قد يشترى السمك بكثرة في هذه الأزمان، قد تشترى الحلوى بكثرة في هذه الأزمان. فهذه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس. وقال أبو الحسن الآمدي فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنة، وقال إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم، يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم. فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم. فهذا الكلام محتمل لأنه أجاز شهود السوق مطلقا بائعا ومشتريا، لأنه قال إذا لم يدخلوا عليهم كنائسهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس، وهذا يعم البائع والمشتري، لا سيما إن كان الضمير في القول يجلبون عائدا إلى المسلمين، فيكون قد نص على جواز كونهم جالبين إلى السوق. لكن طبعا يلاحظون أيضا أن الإنسان لو أنه خص البيع والشراء فيما يكون علامة زي الحلوى وكذا، ليس تاجرا طوال العام وإنما تاجر في هذا اليوم من أجل استغلال الزمن هذا، فإن هذا لا يجوز، لأنه لأن هذا أيضا يدخل في رفع شعارهم الباطل. أما من كان يبيع ويشتري طوال السنة ثم ازداد السحب عليه في هذه الأيام فهذا لا بأس به، والإثم على من أخذ ذلك رافعا شعار هذا الاحتفال. نعم، كيف يعني؟ طعام لحم مثلا أو سمك، ولا طعام آخر مخصوص ما يصنع لأن المسلمين ما يصنعون هذا الطعام المخصوص. المسلمون يبيعون بيض ملون كل يوم؟ لا، ما يبيعون بيض ملون كل يوم. إن جاءوا يوم هذا وتاجر البيض بيض يشترى، نقول هذا لا يصنع لأن هذا من الاحتفال. مثلا تاجر بيض طوال العام حصل سحب، هل يوقف تصنيعه يوقف هذه الأيام؟ ما يلزم بهذا وذلك. لكن إن طعاما خاصا له على وصف مما الأيام فقط فلا يجوز. إلا يتاجر في الفسيخ، يوم شم النسيم تاجر سينشئ تجارته في هذا اليوم فقط، هذا لا يجوز. لكن لو محل لبيع الفسيخ طوال العام ثم زاد السحب في هذا فالإثم عند ذا. ولو ويحتمل وهو أقوى أنه لم رخص في شهود السوق فقط، ورخص في الشراء منهم ولم يتعرض للبيع منهم، لأن السائل إنما سأله عن شهود السوق التي يقيمها الكفار لعيدهم، وقال في آخر مسألتي يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم، وذلك لأن السائل مهنة بن يحيى الشامي وفقه عالم، وكان والله أعلم قد سمع ما جاء في النهي عن شهود أعيادهم، فسأل أحمد هل شهود أسواقهم بمنزلة شهود أعيادهم؟ فأجاب أحمد بالرخصة في شهود السوق، ولم يسأل عن بيع المسلم لهم، إما لظهور الحكم عنده وإما لعدم الحاجة إليه إذ ذاك. وكلام الأمدي أيضا محتمل من وجهين، لكن الأظهر فيه الرخصة في البيع أيضا لقول إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، وقوله وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم. فلما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيجوز، لأن ذلك ليس فيه شهود منكر ولا إعانة على معصية، لأن نفس الابتياع منهم جائز ولا إعانة فيه على المعصية، بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعون لعيدهم عنهم، فيكون فيه تقليل الشر، يعني ما يشتري منهم هيقلل هذا. وقد كانت أسواق في الجاهلية كان المسلمون يشهدونها وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأسواق ما كان يكون في مواسم الحج، ومنها ما كان يكون لأعياد باطلة. وأيضا فإن أكثر ما في السوق إنما يباع فيها ما يستعان به على المعصية، فهو كما لو حلف أو العصير، بل هذا أجود. يعني كون في السوق، أنا حضرت السوق أشتري وأبيع، ولكن في السوق يباع سلاح لمن يقتل به معصوما، كون السوق يباع في هذا ما يضرني أنا إن اشتريت الشيء المباح، بل هذا أجود، لأن البائع في هذه السوق ذمي وقد أقر على هذه المبيعة. ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب يشتري منها جاز عندنا، كما دل على حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله إلى أرض الشام وهي دار حرب، وحديث عمر رضي الله عنه، وحديث أخر بسطت القول فيها في غير هذا الموضع، مع أنه لابد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية، لكن المهم أنك لا تشتري أنت ما يكون ما تستعين به على المعصية. فأما بيع المسلمين لهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم، فهذا نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل، وهو إن بيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخيل لا يجوز، وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما. وقد دل حديث عمر رضي الله عنه في إهداء الحلة السيارة إلى أخ له بمكة مشرك على جواز بيعهم الحرير، لكن الحرير مباح في الجملة، وإنما يحرم الكثير منه على بعض الآدميين، ولهذا جاز التداوي به في أصح الروايتين، ولم يجز بالخمر بحال، يعني اختلف الخمر، الخمر هذا محرم لذاته، إنما الحرير مباح في أصله، ولما محرم بسوء على الرجال، وأما النساء فنعم، ولهذا أبيح التداوي بالإيه؟ بلبس الحرير الحكة، يعني كما جاء في الصحيحين إذا كان الإنسان به حكة ويحصل التداوي بلبس الحرير، بخلاف الخمر ما يصلح التداوي به أبدا لأنه محرم لإيه؟ لذاته. وجازت صنعته في الأصل والتجارة فيه، لكن طبعا التجارة فيه للنساء ليس للرجال، يعني ما تصنع أنت ثيابا من حرير، فهذا الأصل فيه اشتباه. فإن قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد جوز ذلك، وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان، فقد يقال بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب، فإن حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب فيه إعانة على دينهم في الجملة، وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب فهنا أولى، وأكثر أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك، لكن هل هو منع تحريم أو تنزيه مبني على ما سيأتي. وقد ذكر عبد الملك بن حبيب أن هذا المجتمع على كراهته، وصرح بأن مذهب مالك أن ذلك حرام، وقال عبد الملك بن حبيب في الوضيحة ده كتف الفقه الحنبلي الملكي، كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسه ونهى عنه من غير تحريم، قال وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم الذين يعظمون، فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به يكره أكل هذا كله من ذبائحهم. طبعا الكراهة هنا كراهة إيه؟ تحريم. وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب ما يقال هذا كراهة، يعني كما عند المتأخرين من الأصوليين، من أجل هذا نقول يا أخواني انتبهوا لعبارات العلماء المتقدمين لابد. فيكره أكل هذا كله من ذبائحهم، وبه نأخذ وهو يضاهي قول الله تعالى وما أهل به لغير الله، وهي ذبائحهم التي كانوا يذبحون لأصنامهم التي كانوا يعبدون. قال وقد كان رجال من العلماء يستخفون ذلك ويقولون قد أحل الله لنا ذبائحهم، وهو يعلم ما يقولون، يعني يستخفون إيه؟ يعني أن الأمر يكون خفيفا عندهم، يعني ليس يصل إلى التحريم، ويقولون قد أحل الله لنا ذبائحهم، وهو يعلم ما يقولون وما يريدون بها. وروى ذلك ابن وهب عن ابن عباس، أيوة نعم أباح لنا ذبائحهم، والله يعلم أنهم قد يذبحون عليه اسم المسيح، لكنني لا أعلم. ولهذا إذا علمت فلا تباح الذبائح حتى ولو كانت للمسلمين أصلا، لو أن مسلما ذبح ذبيحة على اسم شيخ كالبدوي أو الدسوقي فإنها لا تؤكل ولا يجوز أكلها، إنما ما أبيح من ذبائحهم، إنما أبيحت ذبائحهم لأنهم أهل كتاب والأصل أنهم يسمون الله عز وجل، فلهذا حل الأكل، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يفتش وأن يتنطع في ذلك. لكن إن علمت عين هذه الذبيحة أنها سمي عليها غير الله عز وجل فلا تؤكل، لكن الإنسان ما يتنطع في ذلك. وهنا بقى نقول إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى قد أباح ذبائحهم، والله عز وجل يعلم ذلك أنه قد يحصل، لكن رفع عنا رفع عنا ما لم نعلم، وقد يكون هذا موجود، إذا وجد في المسلمين فهو في من باب أولى يوجد في هؤلاء بكثرة، ومع ذلك أباح الله لنا هذا، إلا إذا علمنا أن هذه الذبيحة عينا ذبحت على اسم المسيح فحينئذ نردها. وروى ذلك ابن وهب، نعم منين جاك اليقين هذا؟ احنا ما رأينا، احنا عندنا ما رأينا، هكذا يقال، لكن احنا ما رأينا انهم يفعلون ذلك، ما يسمون المسيح ويسمون كذا، ما رأينا. نعم. لكن من سمع عينا منهم ذلك ورأى ذلك كما قلنا حتى ولو كان في المسلمين. بل الصواب أنه لا تؤكل الذبيحة التي لم يسمى اسم الله عليها ولو لم يذكر عليها غير اسم الله، يعني لو أن إنسان ترك التسمية فما تؤكل حتى ولو كان مسلم، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه حتى ولو نسي، على اختيار شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يرى أنه لو نسي حتى، وإن كان الجمهور يجوزون أكل ذبيحة من نسي. نعم. لو إيه؟ لو لم أعلم أنا، لا الكلام ده لو لم أعلم أنا، ما هو النبي قال سموا أنتم وكلوا، بس هذا لمن لم يعلم. لكن ما ينبغي، أنا على يقين أنه أن هذا الشخص ما سمى أو سمى اسم المسيح، أسمي أنا؟ لا لا يجوز. لكن سموا أنتم لما لم يعلم، كما جاء في حديث عائشة لا ندري أسموا الله أم لم يسموا، فقال سموا أنتم وكلوا، يعني ما ندري. أما ما من علمت أنه لم يسمي اسم الله عليه فهذا لا يؤكل، لا يؤكل، واخد بالك؟ ولا يحل لك أنت مسألة التسمية، ما تحل لك الذبيحة لو أنا تيقنت أن هذا لم يسمي اسم الله أو سمى عليها المسيح. نعم. يعني إيه الأطعمة؟ رز مثلا، هو الرز هيتسمى عليها محمد؟ لا، الطعام مقصود هنا الذبائح فقط، الأصل هو هذا الذبائح. أما غير الذبائح
لو جابوا مكرونة بالبشاميل فيها لحم طبعا
ذبائح، يبقى ده لحم، يبقى هذا لحم. نعم. بالنسبة للحمى دي، إذا أتت من بلد كتابية فنأخذها ونأكلها، إن أتت من بلاد غير كتابية فلا تؤكل إلا إذا كانت هناك مصانع تتبع على الشريعة في هذه البلدان ومكتوب اسم المصنع وأنه ذبح وأخذ الرخصة من هناك فلا بأس. يبقى أعملوا بالدار إن كانت نصرانية أو كانت يهودية، ولو لم أعلم أن فيها إيه، أنها ذبحت على غير الشريعة أو ذبحت على الشريعة. أما من غير هذه البلدان، بلاد مجوسية، بلاد شيوعية، فلا تؤكل الذبائح إلا إذا كانت هناك مصانع. في مصانع الآن بتكون في هذه البلدان، في مصانع بتقام في هذه البلدان، إذا كانت هذه المصانع معروفة وأنها تذبح على طريقة الشرعية، يبقى هنا بقت هي إيه؟ قدمت على الدار نفسها، قدمت على الدار. حتى لو كانت عند الشيوعي، لو جاني لحم من روسيا لكن للمسلمين مصانع في روسيا يذبحون فيها على الشريعة الإسلامية، فهذه تقبل وتؤكل طالما أنها. طب قد يقول قائل أنا ما أدري، أنت ما تدري رفع عنك علم ما لم تعلم، رفع عنك هذا، فالأصل أن نأخذ طالما أنها معتمدة، واستيراد وتصدير معتمد، فأنا نأكل، والعهد على من فعل هذا. نعم. طب واحد يقول أنا أترك هذا، يعني أترك هذا احتياطا لنفسي لديني، واخد بالك؟ لو واحد قال أنا بترك هذا، هذا مسلكك، لكن المهم أنك لا تحرم على الناس ولا تفتي الناس بهذا. أنا كوني أكل هذا ولا أكل، زي ما قلنا مثلا أنت مسألة المقاطعة المنتجات، النبي ما قاطع صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى مع وجود العداوة، مع وجود العداوة. كونك أنت بقى تقاطع من نفسك ماشي، بس لا توجب على الناس، لا توجب على الإيه، على الناس هذا. نعم. المهم إذا تأقلنا، إذا أتتنا من بلاد كتابية ده الحكم، وطعام الذين تكتبح لكم وطعامكم حل لكم إذا أتتنا. وروى ذلك ابن وهب عن ابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وربيع ويحيى بن سعيد ومكحول وعطاء. قال عبد الملك: وترك ما ذبحوا لأعيادهم وأقصتهم وموتاهم القساوسة يعني القساوسة وكنائسهم أفضل، وترك ما ذبحوا لأعيادهم وأقصتهم وموتهم وكنائسهم أفضل. قال وإن فيه عيبا آخر أن أكلهم من تعظيم شركهم. ولقد سأل سعد المعافري مالكا عن طعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم تصدقون به عنهم أيأكل منه المسلم؟ فقال لا ينبغي، لا يأخذه منهم، لأنه إنما يعمل تعظيما للشرك، فهو كالذبائح الأعياد والكنائس. وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة، وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال لا يحل ذلك له، لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريهم مسلم سوء. يعني واحد نصراني قال أوصني يتباع جزء من ملكه ويدخل في كنيسة، فأنا عرفت ذلك، فهل ممكن أشتري الأرض هذه اللي وقعت فيها الوصية عشان بعد ذلك يدخلونها في الكنيسة؟ فقال لا يحل ذلك له، لأنه تعظيم لشعائره. وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها، وربما في مرمتها يعني إيه؟ يعني تصليحها، وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحته، إنه لا يجوز للمسلمين أن يشتروها. يعني أي شيء يتعلق بالإيه بالكنيسة يباع من أجلها، واخد بالك، فهذا لا يجوز. طيب، وذلك من وجهين: الواحد من العون على تعظيم الكنيسة، والآخر من جهة بيع الحبس. ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين، ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا شيء. يعني ما يدخل في ذلك إيه يحافظ عليها كما يحافظ على أموال. ذلك وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه. فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته، بل هو عندي أشد، فهذا كله كلام ابن حبيب. وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهته مبايعتهم ومهادتهم ما يستعنون به على أعيادهم، وقد صرح بأن مذهب مالك أنه لا يحل ذلك. يعني لو مسلم يشتري مثلا فسيخ ويذهب يهدي إليهم، فهذا أيضا من إيه من التعاون معه. وحتى ولو كان المسلمين وشراء المسلمين في هذا اليوم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز للمسلم أن يشتري وأن يخص هذه الأيام بشراء، هذا لا يجوز، وهو من تعظيم أيضا الشعائر. نعم يا محمد، نعم نعم.
بعدم جواز شراء المسلم لأرض يعني تخش في الكنيسة، فمن باب أولى بقى يعني تعالى على إنها في الكنيسة
يعني على ابناء الكنائس، يعني على ابناء الكنائس يعني. كيف ما يجوز اصلا ولا يعانون على هذا، ولا عمال يعملون فيه، العمال لا يجوز العمل فيه. بالنسبة للحراسة إن كانت من ولي الأمر خوفا، إذا كانت الكنيسة نفسها كنيسة يعني مشروعة، بمعنى إيه مشروعة بقاؤها؟ يعني أنها كانت قبل الإسلام. إن كانت كنيسة قبل الإسلام، قبل الإسلام ورأى ولي الأمر بقاءها وخشي أن تحدث فتنة بسبب تعدي أحد فجعل عليها الحراسة فلا بأس. أما إن كانت بعد الإسلام فلا يجوز أن تبنى ولا أن توجد، بل على ولي الأمر أن يهدمها فورا، وهذا الإجماع عليه. إن كانت بعد الإسلام تهدم ولا تبنى بعد الإسلام كنيسة، ما تبنى كنيسة. أما ما بني قبل الإسلام فهذا إن رأى ولي الأمر إبقاءها أبقاه، والأولى له أن يهدمها إلا إذا كانت في مصر خاص بها، يعني في حتة في, في, في قرية ليس فيها مسلمون. أما إن كان فيها مسلمون فلا ترتفع مآذنهم ومآذن المسلمين فيهدمها. لكن على كل ما كان قبل الإسلام أخف، أما بعد الإسلام ما في كنيسة تبنى في ظهر الإسلام أبدا، وعليه فلا يجوز بناءها ولا إبقاءها ولا حراستها. فإن كان الجندي مضطرا وإلا لحقه ضرر فيكون حكمه حكم المكره، حكمه حكم المكره. يبقى مسألة الحراسة متوقفة أو مبنية على مسألة الجواز من عدم، فما جازت حراسته يحرس. يعني لو أن مثلا ولي الأمر خشي على اعتداء على بعض النصارى فأوقف المسلمين جندا من المسلمين لحراسة هذا النصراني حتى لا اعتدى عليه أحد، حراسة جائزة. على أرض النصارى حراسة جائزة. فما جاز وجوده جازت حراسته وإن لم يكن المسلمين، وما لا فلا، إلا إذا أكره الإنسان على ذلك، إلا إذا أكره الإنسان إيه على ذلك. نعم. لو إيه؟ اللي مهدومها، اللي مهدوم هذا مهدوم لما كانت قبل الإسلام ولما كانت بعد؟ التي كانت قبل الإسلام ما نذكر أن في حاجة قبل الإسلام لسه موجودة، لكن على كل ما كان قبل الإسلام وما كان بعده إن هدم فلا يبنى، فلا يبنى. قد نص الفقهاء على ذلك أنه حتى هدم لا ما يبنى. وأما نصوص أحمد على مسائل هذا الباب فقال إسحاق بن إبراهيم سئل أبو عبد الله عن النصارى وقفوا ضيعة للبيعة أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قال لا، أخذ بشيء لا يعينهم على ما هم فيه. وقال أيضا سمعت أبو عبد الله سأله رجل بناء أبني للمجوس ناموسا؟ قال لا تبني لهم ولا تعينهم على ما هم فيه. طيب أبني لهم بيتا، أبني الواحد نصراني بيت يسكن فيه؟ نعم. وقد نقل عنه محمد بن حكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء، قال لا بأس به. والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة، بخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينه. وقال الخلال باب الرجل يؤاجر داره للذم أو يبيع أو يبيعها منهم. وذكر عن المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيه محاريبه، عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه، فقال نصراني، واستعظم ذلك وقال لا تباع، يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان، وقال لا تباع من الكفار، وشدد في ذلك. وعن أبي أيوب هذا يقول: سئل عن رجل باع دراهم من ذمي وفيها محاريب، فقال نصراني، يعني كأنه يتعجب يعني اللي شراها ده نصراني، واستعظم ذلك وقال لا تباع، يضرب فيها بالنقوش وينصف فيها الصلبان، وقال تباع من الكفار. إذا كان طبعا هيشتريها يهدمها يجيبها باللودر ويبني مكانها لا بأس. كيف
دي بيت واعلم
له هيعلق
فيه
الصليب؟ لا لا لا، البيع له عادي، هو اسمه عليه، والا اذا ما جاز بيع شيء للنصارى ابدا. لا، اصل القبر هيدفن، هو بيدفن في الارض تواريه، فمواراة النصراني هذه تتعين، فانت بتحفر له قبر ايه تخفيه اصلا. وعن ابي الحارث ان ابا عبد الله سئل عن رجل يبيع دراه وقد جاء نصراني فارغبه، يعني اشتريه بثمن مرتفع، فهذا نص على المنع، لكن هل هذا المنع على التحريم؟ ليس هذا المنع على التحريم، يبيع له لا إشكال في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في وأقر بيعهم وشراءهم لما قيل له رسول الله على أي الدور تنزل غدا، فقال هل ترك لنا عقيل من دار، هل ترك لنا عقيل من دار، يعني باع كل الدور، وإنما باعها للمشركين. ونقل عنه إبراهيم بن الحارث قيل يا أبا عبد الله الرجل يكرم منزله من الذم ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه، قال ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة يقول يرعبهم. قيل له كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا، قال لا، ولكنه أراد أنه كره أن يرعب المسلمين، يقول إذا جئت أطلب الكراء من المسلم أرعبته، فإذا كان ذميا كان أهون عنده. وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت، وهكذا نقل أثرم سواء ولفظه قلت لأبي عبد الله. هذا كله يعني المبحث هذا في مسألة معاونة هؤلاء والبيع والشراء منهم في أعيادهم وتشديد الأئمة رحمهم الله تعالى في ذلك، وتلخيص الكلام في ذلك أما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع أحمد منه، ثم اختلف أصحابه هل هذا تنزيه أم تحريم، فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى كره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها بالله تعالى ويستبيح فيها المحظورات، فإن فعل أساء ولم يبطل البيع. كذلك أبو الحسن الأمدي أطلق الكراهة مختصرا عليه، وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك، وقد ذكر كلام الخلال وصاحبه، وقال القاضي لا يجوز أن يؤجر دراه أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر. طبعا إذا أنا علمت عينا ما في إشكال، حتى ولو للمسلم، أنا لا يصح أن أؤجر بيتا أو محلا لمن يبيع فيه خمرا أو لمن يحلق فيه اللحى أو لمن يتاجر فيه بالربا كالبنوك، لكن إذا كان على وجه ليس فيه ذلك ثم استعمل الرجل ذلك، يعني أنا أعطيت محلي بقالة ثم كان الرجل يحلق لحيته كل يوم فيه، يأتي الحلاق يحلق له لحيته كل يوم، هل أنا آثم بذلك؟ لا، لست بآثم، وإنما الآثم من حلق لحيته ومن حلق اللحية له، أما أنا فلا أثم، لكن لو محل لهذا فلا يجوز. كذلك الذمي لو هيأخذ هذه الدار يتخذوها بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيها الخمر، سواء شرط أنه يبيع فيها الخمر أو لم يشترط، لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر، فهذا لا يجوز. وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث يعينهم للبيعة يعني أوقفوا ضيعة لهم للبيعة لبيعهم يعني أوقفوا شيئا. فقال استأجره رجل مسلم منهم يعينهم على ما هم فيه ماشي أيضا هذا لأننا أعلم أن المال الذي يدخل في هذا الوقف سوف يعود على الإيه على البيعة له. قالوا بهذا قال الشافعي فقد حرم القاضي إجرتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر مستشهدا عليك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر ولا يستكر وقف الكنيسة وذلك يقتضي أن المنع في هاتين الصورتين عنده منه تحريم. ثم قال القاضي في أثناء المسألة فإن قيل ليس قد أجاز أحمد إجرتها من أهل الذمة مع علمي بأنهم يفعلون فيها ذلك. قيل المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون وعجب منه وذكر القاضي رواية الأثرم وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي. وكذا أبو بكر قال إذا أجاز أجاز وإذا منع منع وما لا يجوز فهو محرم. وكلام أحمد محتمل الأمرين فإنه في قول رواية أبي الحارث يبيعها من مسلم أحب إليه يقتضي أنه منع تنزيه واستعظام لذلك. في رواية المروذي وقيل تباع من كفار وشدد في ذلك يقتضي التحريم. يعني أحمد رحمه الله تعالى محتمل الأمرين عنده. طيب فبنقف عنده لكن يعني هذا مبحث كله يعني كما قلنا لكن نقف عنده. لكن معاصي الذمي قسمان معاصي الذمي قسمان شوف أما شيء خاص فلا يجوز شيء خاص أن تذهب أنت تؤجر سيارتك وتذهب بهم إلى عيادهم أو إلى كنائسهم ما يجوز. إذا صار الشيء خاصا فهذا لا يجوز أن أبيعه أن أبيع هذا له أن أؤجر هذا له إعانة له على عيده أو باطله هذا لا يجوز. وللمسلم كذلك وللمسلم كذلك وتعاون البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. يعني مثلا إخو مثلا تسأل عندهم مثلا توك ويأخذ هذا إلى امرأة متبرجة إلى عرس ما يحملها امرأة مثلا إلى مقابر ما يحملها. مين هو اللي قضيه؟ أيوة لا أنا عندي مشوار تاني مش رايح كده صرنا رايح عندي مشوار تاني. يا سلام مين اللي بيقضي السواقين؟ جت علينا يعني السواقين هو حد حد بيقضي السواقين؟ لا تركب من تشاء السواق ما يقول لك ما يقاضي السائقنا أنا ماليش مزاج مش ماشي خلاص. لكن أنت هل أنت مثلا تقبل وتقول له أنا لن أذهب إلى هذه العادة الكفرية وأنت مش عارف إيه وأنت إيه وأنت إيه؟ هذا ليس وقت أصلا الدعوة في ذلك هو لن يستجيب لك. وبعدين أنت اسأل قبل ما أقف فين رايح؟ رايح كذا. طب أنا رايح مشوار تاني. نعم. مين؟ ايه؟ اه لا، دي مواسم زرعهم، ده تاريخ وليس تعلقهم بالغطاس. مثل ما نقول مثلا في شهر واحد، قبل شهر واحد كذا، بعد شهر واحد كذا، فبيقول لك الزراعة تكون حسنة لو هي قبل الغطاس. ده زمن، زمن، وليس يلتفتون إلى الغطاس إن هو مما يصلح الزرعة أو لا يصلحها أو كذا، إنما ده زمان. زي النوء، اسم النوء، ازرع في النوء كذا، هذه أشياء كونية جعلها الله عز وجل. النقطة والغطاس.
مقولة الفلاحين اللي هي غطست يا مسلم، غطست يا نصراني، صيفت يا مسلم بعد المعنى، دي مقولة الفلاحين
بعد الايه؟
بعد الغطاس بتاع النصراني، يقول غطست يا نصراني صيف المسلم بعد المعنى، عدوا المعنى 80 يوم يعني يصيف بقى ايه المسلم، دي المقولة. اما اخر رمضان قصده على
افهم التفصيل ده.
النقطة يعني نقطة اعتقاد عند المسلمين
لا، دي أزمنة زراعة، دي احنا نعرف هذا ان دي أزمنة زراعة، بس هم بيحطوا تواريخها بناء على دي أعراف يعني عندهم. لا انت هتدخلني يا عم بحميد بس في حاجات ورئيسة ونظام على عيالها ايه بس هنسميه؟ لا، دي اسمها ولاية مصلحة بالنسبة لأولاد عشان أموالهم وشيء من هذا، فهي تتولى الأمر بالنسبة للإنفاق عليهم، فهي أرحم الناس بهم وهي أعقل، لأن عيالها بيكونوا قصر صغار، دي ما فيش إشكالية فيه. زي ما هي بتتولى في بيتي، أنا بتتولى في بيتي مثلا، ممكن تتولى في بيت المصاريف، نظام ترتيب المرتب، كثير من الموظفين كده هي بترتب وماله، ما فيش مشاكل، ده احترام ورجوع لكونها عاقلة رشيدة، انما دي مش ولاية المسلمين، احنا بنتكلم في ولاية المسلمين، لكن دي في بيتها، في نساء في البيت عاقلات جدا، واخد بالك، عاقلات فين؟ في البيت، فيما هو من خصائصهن، واخد بالك. يعني في رجل لو انت تسيب له المرتب ما يجيبش يوم 10 في الشهر، لكن مرة بتقعد تستف وتعمل وتسوي، واخد بالك، وبدل ما تشتري فراخ تربي فراخ ومش عارف ايه، الاشياء دي هي بتحسن. يقول امرأة لها مؤخر صداق وتوفي زوجها وله اولاد منها ومن غيرها، وهي الان تطلب به قبل تقسيم التركة، فهل لها ذلك ام تقسم التركة ولا يخرج بها شيء؟ لها مؤخر صداق وتوفي زوجها مباشرة، هذا من الديون المتعلقة بالتركة، يخرج هذا أولا ثم بعد ذلك تقسم التركة. يقول سمعت شيخا يستدل أن أن الفاجر الذي يخرج عليه والذي لا يقيم الشرع ولا الحدود، واستدل بوصف الإمام علي للإمام الفاجر وقول شيخ الإسلام ابن تيمية بمعناه، وأما من عطل منهم شرع الله فلا طاعة لهم لأنهم ضيعوا مقاصد الإمام. الفاجر في تعريفه وأنه لا يقيم شرع الله ولا يقيم الحدود، هذا كلام صحيح، وينضاف إلى ذلك الفاجر أيضا الذي حتى لو أقام شرع ظلم وكذا، كل هذا صح من الفاجر. السؤال بقى، هل الفاجر هذا يخرج عليه أم لا؟ وهل منافاة مقاصد الإمامة توجب الخروج أم لا؟ يبقى ده ليس في حد الفجر، الفجر هذا معروف صح، ما إلا مش يطبق الشريعة على الفجر إلا يظلم الناس. يصرون ليس لهم إمامة. نعم، وكثير من مقاصد الإمامة ضاع في بني أمية وبني العباس، كثير من مقاصد الإمامة ضاع، ومع ذلك ما قال أحد بالخروج عليه. أين مقاصد الإمامة في عهد المأمون؟ لكن هل هو على وجه يكفر به أو لا يكفر؟ كان على وجه يكفر به فهذا يخرج عليه، إذا كان على وجه يكفر به فهذا لا يخرج عليه. ثم مقاصد الإمامة مقاصد دينية ومقاصد دنيوية، ومقاصد دينية السماح للناس بالعبادة والطاعة وكذا، ذن المقاصد زواجهم طلاقهم، هذا أيضا من المقاصد، لكن ليست هي المقاصد الكلية من إقامة الجهاد ومن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى بين الناس ومن جعل القضاء على وفق الشريعة، فهي مقاصد ناقصة وليست هناك مقاصد، لكن ليست مقاصد كاملة، ولابد للناس من رأس يجتمعون حوله. نعم، رجل يسأل الحكم أن يقول في ثنائه على الله واحد بلا أحد وكثير بلا عدد وباق بلا أمد، فهل في هذا كلام مخالفة شرعية؟ يعني كثير بلا عدد باق بلا أمد؟ كما قال النبي دائم بلا هو الآخر الذي ليس بعده شيء، يقول كما قال النبي واحد بلا أحد، يعني كثير بلا عدد، يعني كثير، هذا كلام لا أعلمه يثبت عن أحد، لا عن النبي ولا عن أحد فيما أعلم، لكن يثنى الله بما جاء، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. يقول من اشترى بيتا من ذمي هل يتعبد فيه وقد كان فيه وثن يعبد وفيه حديث بوانة؟ لا، البيت هذا ما يقصده الناس للتعبد فيه، وإن تعبد هو فيه، فتعبد هذه عبادة فردية، ليس يقصد هنا شرف البقعة، وإنما حيث ما كان الذمي فله طقوسه، أما بوانة فصارت بقعة معظمة لكون الناس جميعا يقصدونها، فهل بيت الذمي هذا فيه هذا القيد أن الناس يقصدونه؟ لا، أما كون الذمي أي ذمي له طقوس في من شعائرهم، قد يصلي صلاتهم فيه، قد يشرب الخمر فيه، قد يفعل كذا فيه، ولا حتى الذمي بيتعبد بالبيت، إنما بيتعبد بطقوسه هو، فهذه الطقوس معه حيثما كان، في طيارة، في سفينة، في بيت، أما بوانة فهذه بقعة قصدت فيها عيد من أعيادهم، أكان في النبي سأل أكان في عيد من أعيادهم، أكان في وقت يعبد، أقصى حديث بوانة يعني ليس منطق بوانة، لما قال النبي فما كان على هذا الوجه فلا يجوز إتيان، عيد من أعيادهم وثن يعبد ما كان فيه من ذلك خلاص. وعليه لو هذا الرجل معه وثن يعبده هو نفسه حيثما كان بخلاف وثن يقصده الناس، فرق بين وثن يقصده الناس وبين وثن يكون مع إنسان في جيبه يطلعه ويعبده، إذا كان يعني يفعل ذلك، لو افترضنا نصراني يهودي مشرك على هذا الأمر فهذا لا علاقة له بالبقعة، إنما العلاقة بوثنيه هو الذي يعبده فهذا مشرك به، أما البقعة ما لها علاقة، لكن إذا وضع الوثن في البقعة وقصده الناس حينئذ ينصرف الناس إيه عنه. طيب نكتفي بالقدر اليوم، إن شاء الله اليوم عصرا أنا أبقى في شلمة بجوار أريمون، لعلنا إن شاء الله نشرح هناك في عقيقة يعني، لكن لعلنا نشرح بإذن الله رسالة أحكام المقاصد شيخ الإسلام يعني أو نحوها، في إسلام موجود جش أنا خليه بيصور مجموعة 50 المقاصد كم خلص احتمال إن شاء الله إن شاء الله. نعم،
يعني يقرب
كل واحد إذا دخل بلدا تقيد. يعني أنا هنا أحرض الشعب السعودي على وأنا هنا أي علاقة دي بالولاية؟ الكلام هل يجوز لي أصلا هذا الكلام أم لا؟ بس ما له علاقة بالولاية. وش تقصد كده؟ يعني أنا مصري أتكلم عن السعودية؟ تمام، دي ما لهاش علاقة بالولاية، لكن علاقة إن هذا الكلام هل يشرع أم لا. الواجب على الدعاة جمع الناس، جمع الرعية على الراعي، أين كان موقعه، لا أنه يفسد بينه وبينهم. أنا الآن أحرض السعوديين على الخروج على الحاكم عندهم، هذا مشروع ولا ممنوع؟ هذا ممنوع في بلدي وفي غير بلدي، لأن المسلمين مني وأنا منهم، ولأن خروجهم عليه إثم ومعصية، فأنا الآن أدعو الإثم والمعصية. أنا داعية فاجر إن فعلت ذلك، داعية من دعاة الخوارج إن فعلت ذلك، أو يكون مصري في بلدان أخرى ويحرض المصريين هنا، واخد بالك؟ فهذا أيضا فاجر في هذه المسألة، وفاجر أيضا أنه مصري يلزمه أن هو ما يخرج على إمامه أيضا حتى هنا، وأن يكون متقدم بعد. لكن غالب هؤلاء ما عندهم كلمة إمامة، دي عندهم زي العمى. ومسألة أنك تكلمهم في هذه المسائل مسائل منتهية، ولهذا ما تكلم فيها إلا عندهم المرجئة زي يسمونهم، بمعناه الأفيح، لأن كل من خالف أحدا يكون مرجئيا حتى ولو لم يكن قول قاله المرجئة أصلا. المهم واخد بالك، فهؤلاء يقولون هذا الكلام وهم يعني لأنهم لا يتقيدون بحاجة اسمها أحكام إمامة ولا شروط ولا كذا، كل هذا يعني يضيع. ولهذا هل تكلم بهذا الكلام العلماء الكبار؟ يعني يتكلم بهذا الكلام العلماء الكبار؟ متى أزز العلماء الكبار الناس على الخروج وهذه الأحكام موجودة؟ يعني معروف كل بلدان المسلمين لما تحكم بغير ما أنزل الله إلا السعودية، فهل ابن باز يوما ما قال لأهل مصر خرجوا على الحاكم أو العثيمين؟ شوف العثيمين مع الجزائريين ماذا قال، ونصح الإخوة اتصلوا به، واللي صار مسجل ومفرغ موجود مشهور جدا، والشيخ قالوا انزلوا من على خمم الجبال، انزلوا خالطوا الناس وادعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، إيه اللي مطلعكم فوق الجبال؟ واخد بالك؟ أليس يصلي؟ قال كده له، أليس يصلي؟ وما نظر ومسألة الحكم غير ما أنزل الله أو الحكم بما أنزل الله. والألباني رحمه الله تعالى تكلم في الفتوى المشهورة في مسألة الخروج على الحكام والذين يحكمون بالأحكام الوضعية، وتكلم ابن باز رحمه الله تعالى بعده وخرت عليه هذا كلام الشيخ الألباني وأقره كله. فالدعاة هؤلاء العلماء هؤلاء ما يؤززون الناس على ولاته، لكن إنما يفعل هذا مين؟ إنما يفعل هذا من ليس عنده علم ومن ليس مسؤولا عن كلمته، مثل ما يفعل وجد غنيم الآن في الخارج، ويرسل رسائل يعني فيها من الحماقة ما فيها، فيها من الحماقة ما فيها. أسمع له رسالة يرسلها إلى هذا عبد الله بدر، ويتكلم عن ممثلات وغير ذلك، ويقول امضي وأنا معك وأنا مش عارف إيه، أنا تكلمت في إيه. واخد بالك من هذا الكلام الغير مسؤول، والذي يترتب على ذلك إشاعة الفحشة بين المسلمين. ولست بقاض أنت حتى تحاكم وتقاضي، يعني لما يكون لغتي أنا الآن أخرج على المنبر أجيب صورة الفنانة وأقول للناس شوفوا الفنانة، شوفوا ركب فوقها إزاي، شوفوا مش عارف إيه، حاجة عجيبة والله يعني ما سمعنا بهذا أبدا، أن يكون هذا أسلوب دعاء وكذا أبدا. ولا أي نعم، فهذا كلام طبعا غير مسؤول. الايه هذا الكلام فيما بني قبل الاسلام، فيما كان قبل الاسلام دي محل اجتهاد ولي الأمر. لكن نص الحنابلة قالوا وإن هدمت ظلما، قالوا حتى وإن هدمت ظلما نص الحنابلة. فينظر بقى إذا كان في مفسدة هترتب على ذلك كبيرة جدا وإن ولي الأمر هيدفعها، واخد بالك، يبقى لا بأس. لكن هذا في ما كان قبل الإسلام. نعم. ولعلنا نقرأ، احنا شرحنا مقدر رسالة ابن تيمية في حكم ملك الناس، ولعلنا إن شاء الله نعيدها قريبا إن شاء الله بإذن الله. نعم. الإيه؟ ما في إشكال التعزير، التعزير ما في إشكال، لكن هل يرممها أو يعيدها؟ هذا يرجع فيه إلى ولي الأمر، لأن ولي الأمر له أساسا من غير هدم أن يهدمها، ولي الأمر أساسا من غير أن تهدم له أن يهدمها. هذا ولهذا من الأمراء من هدم ومن الأمراء من أبقى، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. طيب نكتفي بالقدر هذا.